الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، كلما التقى المسلمون فيما بينهم وتداولوا في شأن حال المسلمين وما هم عليه من تخلف، وكيف أن أعداءهم تطاولوا عليهم ونهبوا ثروتهم واحتلوا أرضهم وفعلوا بهم الأفاعيل، يقفز سؤال لا جواب له: لماذا نحن كذلك؟ أو أين الخلل؟ أيها الإخوة الكرام، يبدو أن تحليل الواقع قد ينطوي على بذور العلاج. فأكبر صفة يتصف بها المسلمون، وأقول عامة المسلمين لأكون موضوعياً، هي السلبية والهمة الدنية. همته متدنية وسلبي في كل شيء. هذا الداء الخطير أيها الإخوة أصاب الكثير من المسلمين، ولا سيما الشباب والشابات. السلبية والهمة المتدنية. أيها الإخوة الكرام، أين تجد الشباب؟ في أماكن اللهو، في الاستراحات، في الملاعب، وراء الشاشات. كذلك الفتيات في الأماكن، في الأسواق. أهذا هو الإنسان المسلم؟ أهذا هو الشاب المسلم الذي تنعقد عليه الآمال؟ أيها الإخوة الكرام، المشكلة أننا إن لم نتحرك فالوقت قصير، والأمر خطير، والمسؤولية كبيرة. لو أن الإنسان لا يستطيع أن يغير لما كان هناك من فائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، ولكن لأن هذا الإنسان خلقه الله بفطرة عالية وبخصائص غالية، هذه الخصائص تمكنه من أن يغير. مرة أيها الإخوة، قبل أعوام مديدة ألقيت خطبة تحت عنوان ثم ماذا؟ الإنسان إذا بلغ أقصى غاياته المادية ثم ماذا؟ ينتظره الموت. الإنسان إذا جمع أكبر ثروة مالية ثم ماذا؟ ينتظره الموت. الإنسان إذا بلغ أعلى مقام في الدنيا ثم ماذا؟ ينتظره الموت. هذا الموت الذي تحدثت عنه في الخطبة السابقة لا يدخل في حسابات المسلمين، وكأن الناس مخلدون. لكن الموت غاية كل حي أيها الإخوة، ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن يشكك في واقعية الموت، ولكن الناس يتفاوتون في مدى استعدادهم لهذا الحدث الخطير الذي هو أخطر حدث ينتظر الإنسان. ألم يقل سيد الكائنات وحبيب رب العالمين بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ ثم ماذا؟ بلغت قمة المجد، بلغت قمة الثروة، غصت في كل ألوان الملذات والمتع، ثم ماذا؟ ما بعد هذا كله إلا الموت. الموت نهاية الجميع، ولكن أيها الإخوة، شتان بين من مات في أمر حقير وبين من مات في أمر خطير، شتان بين من يموت وهو على طاعة الله وبين من يموت وهو على معصية الله، شتان بين من يموت وهو يحمل هم الإسلام ويحترق قلبه لصلاح المسلمين، وبين من يموت وهو يحمل هم شهواته وملذاته وحظوظه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أيها الإخوة الكرام، لعل من تفاصيل السلبية والهمة الدنية هناك تفاصيل، من هذه التفاصيل أن صفة الخمول والكسل تغلب على المسلمين. لا يكلف المسلم نفسه القيام بشيء، ولا في مصالحه الشخصية، ولا في ضروريات حياته، ولا في مستقبل أبنائه. الخمول والكسل إذا كان في أساسياته كسول، فكيف في مثالياته؟ فكيف في طاعة ربه؟ فكيف في نوافل عباداته؟ فكيف في تلاوة القرآن؟ أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام من أدعيته الجامعة المانعة: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. يعني أنا أعجز عن أن أطلب رضاك، أنا أميل إلى أن أعيش حياتي البهيمية، من العجز والكسل. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تعجز، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، وقل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. استعن بالله ولا تعجز، كلنا ضعاف، ولكن الذي يطلب من الله بصدق يعطيه قوة لم تكن في حسبانه. كلنا ضعاف، كلنا مفتقرون إلى الله عز وجل، كلنا لا نملك شيئاً، لكننا نملك أن نطلب، نملك أن نطلب بصدق، نطلب أن نصر. فإذا عجزنا عن أن نطلب فهذا أشد أنواع العجز، تعجز عن أن تطلب. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظوراً. أعجز عن أن أطلب وأتكاسل في وسائل هذا الطلب، أعجز عن أن أطلب من الذي خلقني ومنحني نعمة الحياة ومنحني نعمة الإمداد ومنحني نعمة الهدى والرشاد، أعجز أن أطلب شيئاً فيه صلاح لديني ودنياي وعاقبة أمري. ثم إنني أتكاسل عن أن أدفع الثمن. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز والكسل إلى ماذا تؤدي هذه الصفات؟ قال: تؤدي إلى الجبن والبخل، يجبن عن مواجهة العدو ويبخل بما عنده، وهاتان صفتان ذميمتان لا يمكن أن يتصف بهما المؤمن، الجبن والبخل. ماذا بعد هذه وتلك؟ العلاج الإلهي: وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بادئ ذي بدء تعجز عن أن تطلب من الله ما فيه صلاح دينك ودنياك، ثم تتكاسل عن أن تدفع ثمن هذا الطلب، ثم ينتج عن هذا شيء قبيح بالإنسان، الجبن والبخل. ثم تأتي المعالجة الإلهية، غلبة الدين وقهر الرجال. أيها الإخوة الكرام، الصفة الأولى هو أن نعجز عن أن نسأل الله شيئاً، وأن نتكاسل أن ندفع هذا الثمن. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً. معية الله لها ثمن، فالإنسان المسلم يعجز عن أن يطلب ويتكاسل عن أن يدفع الثمن، إذن هو جبان، هو بخيل. المعالجة الإلهية غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أيها الإخوة الكرام، من خصائص الدراسة أن الذي يجعل هدفه أن ينجح لا ينجح، لكن الذي يجعل هدفه التفوق قد ينجح. فهناك مرض خطير، هو أن ترضى بمرتبة متدنية مع أنك تستطيع أن تكون في مرتبة عالية. قال بعض العلماء: من علامة كمال العقل علو الهمة. أما الرضا بالدون فهو دناءة في النفس. علو الهمة من الإيمان. كيف ربانا الله عز وجل؟ قال: يقول المؤمنون المتقون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لما لم يقل واجعلنا من المتقين؟ واجعلنا للمتقين إماما. من هنا كانت الحقيقة أن علو الهمة من الإيمان. أطلب الدرجات العلى. يقول عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذه الحقيقة: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأحلى. ينبغي أن تطلب الكمال في كل شيء. أيها الإخوة الكرام، لا ينبغي أن ترضى بالدون. أناس كثيرون يقول لك: أنا أريد أن أكون وراء باب الجنة، لا أريد مراتبها العلية. فهذا الذي يرضى بالدون قد لا يتاح له. شيء آخر أيها الإخوة، أن كل واحد من المسلمين له عادات ألفها، لا يغير ولا يبدل ولا يطور ولا يحاسب نفسه ولا يراجع أموره ولا يقرأ القرآن فيتدبره: أين أنا من هذه الآية؟ أين أنا من هذا الأمر؟ أين أنا من هذا النهي؟ أين أنا من هذه الصفات للمؤمنين؟ هو على ما هو عليه، ألف حياة رتيبة فيها مخالفات كثيرة، فيها تقصيرات عديدة، فيها أشكال فارغة ليس فيها مضامين، لا يغير ولا يبدل ولا يطور ولا يراجع ولا يتأمل ولا يسأل ولا يطلب العلم. أيها الإخوة، هذا التقيد بالعادات والتقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذا البقاء على نحو معين من الحياة، هذا الرضا بالدون، هذا الذي يتمنى أن ينجو فقط بدخل وببيت وبحاجات دنيوية ولا يتطلع إلى ما فوق ذلك، هذا إنسان بعيد عن أن يطلب ما عند الله من جنات النعيم. أيها الإخوة الكرام، هناك أناس يموتون ولا يهتم أحد لموتهم بل يفرحون، لكن الذي عرف الله عز وجل والتزم منهجه تبكي عليه السماء والأرض، استنباطاً من قول الله تعالى: فما بكت عليهم السماوات والأرض. لا تبكي عليهم السماء ولا تبكي عليهم الأرض. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد المؤمن استراح من عناء الدنيا، وإذا مات العبد الفاجر استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب. أيها الإخوة الكرام، ثمة خصيصة ثالثة يتصف بها هؤلاء الذين لا يستجيبون لله عز وجل. هم يستجيبون لنفوسهم الأمارة بالسوء، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إما أن تستجيب للحق، وإما أن تستجيب لنداء الشهوة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أما هذا الذي لا يستجيب إلا لمصالحه، لا يستجيب إلا لشهواته، هذا على خط آخر مناقض لخط الإيمان. اعلم علم اليقين: إن لم تطلب الحق فأنت مع الباطل، إن لم تطلب الآخرة فأنت مع الدنيا، إن لم تستجب لله تستجب للشيطان. النفس فيها فاعلية، نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. إن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها تهلك صاحبها. كنت أقول دائما أيها الإخوة أن عامة المسلمين لا يقتلون ولا يشربون الخمر ولا يزنون ولا يسرقون، هذه الكبائر، لكن آلاف المخالفات في العلاقات الاجتماعية، في كسب المال، في البيع، في الشراء، في الاتصالات، آلاف المخالفات. هذه الذنوب التي تبدو لمرتكبها صغيرة إذا أصر عليها انقلبت إلى كبيرة، إذن هي تقطع عن الله عز وجل. وإن الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام: يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. فلا تظنن أن هذه المخالفة الصغيرة لا تقدم ولا تؤخر، إنها تقدم وتؤخر إذا أصررت عليها، أما إذا تبت منها لا تقدم ولا تؤخر. أيها الإخوة الكرام، تكاد الحياة المعاصرة أن تكون ممتلئة بالنشاطات، ولكنها نشاطات دنيوية، فمن لقاء إلى لقاء، ومن سهرة إلى سهرة، ومن سفرة إلى سفرة، ومن مشكلة إلى مشكلة. هذا الإنسان استهلك، يأتيه ملك الموت فإذا هو في طامة كبرى، لم يعد لهذه الساعة عدتها، هناك انشغال في توافه الأمور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. فيا أيها الإخوة الكرام، لقاءات ولقاءات، سهرات وسهرات، ندوات وندوات، ما لم ينتج عن هذه اللقاءات علم ينتفع به، وموقف يثمر عند الله اتصالا به، فإنه لا جدوى منها. الإنسان ينبغي أن يختار نشاطاته وفق منهج الله عز وجل. ألف الناس أن يجتمعوا وأن يتكلموا بالغيبة والنميمة وكلام لا يقدم ولا يؤخر ولا يسمو بالإنسان، لكن لو أن الناس جلسوا وذكروا الله عز وجل، يعني ذكروا آياته، ذكروا كتابه، ذكروا حديث رسوله، ذكروا أحكام دينهم، ذكروا واقع أمتهم، وضعوا الحلول، لكانوا في حال غير هذا الحال. يا أيها الإخوة الأكارم، هناك نموذج عجيب هو التهرب من أي عمل جدي، ليس عنده أمل أن يتحرك ولا أن يغير الله ما بنا، مع أن أسباب النصر بين أيدينا. أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، إن أسباب النصر يملكها كل واحد منكم، لكن الشيطان كما كنت أقول دائما يزهدنا فيما نحن قادرون عليه ويدفعنا إلى ما لا نستطيع. يدفعنا إلى ما لا نستطيع كي تكون فتنة تحرق الأخضر واليابس. أما الشيء الذي نستطيعه أن نكون صادقين، أن نكون أمناء، أن نكون أعفة، أن نربي أولادنا، أن نختار نساءنا بحيث يربين الأولاد تربية إسلامية، الأشياء التي بين أيدينا والتي بمقدورنا لا نفعلها أيها الإخوة. ثم إن هذا العقل قد يعطل أحياناً، يعني الإنسان حينما يجعل عقله في خدمة شهواته كأنه استخدمه لغير ما خلق له. هذا العقل مناط التكليف، هذا العقل يمكن أن تسأل نفسك من حين إلى آخر، لماذا أنا في الدنيا؟ هل أنا أحقق الهدف من وجودي؟ هل أنا في رضا الله عز وجل أم في سخطه؟ ابحث عن دخلك، ابحث عن إنفاقك، ابحث عن بيتك. العقل مسخر لجلب الأموال، العقل مسخر لتحقيق المصالح، أما أن يستخدم هذا العقل لدراسة واقع الإنسان، لتحليل مشكلاته، للبحث عن حلول، لطلب العلم، للسؤال عن حكم الله في هذا الموضوع، هذا بعيد عن معظم المسلمين. أيها الإخوة، شيء آخر كأنه نما في أعماقنا أن الذي ينبغي أن يكون مستحيل، هذا التفكير السلبي الماحق يضعف الهمم. دائماً هذا شيء مستحيل، هذا لا يكون، هذا لا يوافق عليه، هذا ممنوع، هذا محظور، كيد الأجانب كبير، أسلحتهم خطيرة، مسيطرون على الإعلام في العالم، على الاقتصاد، على الجامعات، وكأن الله لهم وليس لنا، وكأن الله عز وجل أراد أن يقويهم وأن يضعفنا. هذا كلام فارغ أيها الإخوة، الله رب الجميع، لله عز وجل منهج قويم. أنت إذا طرقت باب الله عز وجل وعقدت معه الصلح واستسلمت لمشيئته فإن الله يبطل كيد الكافرين. والله أيها الإخوة الكرام، من آيات الله التي فيها حل لكل مشكلات المسلمين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لذلك قال بعضهم: من قال لا أقدر أقول له حاول، ومن قال لا أعرف أقول له تعلم، ومن قال مستحيل أقول له جرب. كم من أشياء تبدو مستحيلة حققها الله عز وجل، وكم من آمال تبدو ميتة أحياها الله عز وجل. استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس. شيء آخر أيها الإخوة نعوذ بالله منه، أن الإنسان لا يكتفي بالتقصير بل يدعو إلى التقصير، يدعو إلى التثبيط، يدعو إلى التيئيس، وهذه الطامة الكبرى. إن رأوا إنسان متحمس، متوسب، متطلع إلى حياة أفضل، إلى منهج أفضل، إلى علاقة مع الله أمتن، يثبطونه، وكأن هذا الدين ليس لهذا الزمان، وكأن هذا الدين ليس في مكنة الإنسان، وكأن الله عز وجل لا يعلم حقيقة النفس البشرية فكلفها ما لا تطيق أو كلفها بالمستحيل. هذا كله أيضاً من صفات هؤلاء المثبطين الميئسين. لذلك في بعض الأحاديث الموضوعة التي أراد بها أعداء المسلمين إقعاد هممهم أو إضعاف هممهم: كل الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. صفة التيئيس من صفات الشيطان. الله موجود، والله عز وجل يمكن أن يبدل كل الموازين في لمح البصر، والله يستجيب لمن دعاه مخلصاً ومضطراً، والله في عون كل إنسان إذا رفع أكفه إليه، بل إن الله كما ورد في بعض الأحاديث يستحي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. النموذج الخطير فاسد مفسد، ضال مضل، بخيل يدعو للبخل، همته متدنية يدعو إلى همة المتدنية، دائما يخوفك. أيها الإخوة الكرام، ومن صفات هذا النموذج، وأنا والله ما أتمنى أن أتحدث عن صفات النقص عند المسلمين، ولكن لأنها أصبحت خطيرة، ولأنها أصبحت عقبة كأداء أمام تقدمهم، في حالة النشاط مع شهواته، وفي حالة الخوف والقلق يائس قانط ذو دعاء عريض. هذا النموذج أيها الإخوة هو الذي أودى بالمسلمين إلى ما هم عليه. يا أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام علي رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا كميل أن تكون منهم. أيها الإخوة الكرام، قبل خطبتين تقريباً وصفت أن بين مسلم معاصر يؤدي العبادات أداءً شكلياً، لكنه بعيد عن مضمون هذا الإسلام العظيم، بعيد عن الاستقامة، بعيد عن الورع، بعيد عن إتقان العبادة، بعيد عن محبته للمسلمين، بعيد عن إخلاصه لله عز وجل. هذا المسلم يشبه إنساناً ارتدى ثياب عالم، ثياب طبيب أمضى 30 عاماً في دراسة الطب، هما في الشكل متشابهان، ولكنهما في الحقيقة والمخبر متباينان. فينبغي أن نقترب مما هم عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية أيها الإخوة، الأمر خطير والأمر بصيري، وهناك حقيقة أن الإنسان إن توهم أنه ليس بإمكانه أن يبدل وأن يغير، فمعنى ذلك أن إرسال الأنبياء ليس مجدياً. الله أرسل أنبياءً وأنزل كتباً وهيأ دعاةً، لأن الإنسان بإمكانه أن يغير. وهذا الذي يقول أنا لا أغير هو إنسان ضعيف الهمة، هو إنسان بعيد عن الموضوعية في العلم. أيها الإخوة الكرام، بقيت فكرة قبل أن أنهي الخطبة الأولى. أحد كبار العلماء رحمه الله تعالى قال: الأشياء المهلكة تبدأ بخاطرة، فإن لم تدفع أصبحت فكرة، فإن لم تدفع أصبحت شهوة، فإن لم تحارب أصبحت عزيمة وهمة، فإن لم تدفع صارت فعلاً، فإن لم تتدارك بالتوبة أصبحت عادة، وإذا أصبحت عادة أغلب الظن أن الإنسان يموت عليها، من خاطرة إلى فكرة إلى شهوة إلى عزيمة إلى فعل إلى عادة. هناك ملمح دقيق في قوله تعالى يصف المؤمنين: ثم يتوبون من قريب، من قريب. أما إذا مضى على الذنب سنوات وسنوات وحقب وآماد طويلة، يصبح هذا الذنب بدأ خاطرة فانقلب إلى فكرة، فأصبح شهوة، فأصبح عزيمة وإرادة، فأصبح فعلا، ثم أصبح عادة، والإنسان أسير عاداته. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل دعانا إلى التفكر، وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ويل لمن لم يتفكر في هذه الآية. ويل، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ويل لمن لم يتفكر في هذه الآية. فالله عز وجل يصف المؤمنين بأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. من هذه الآيات التي هي أقرب شيء إلينا، الحقيقة نفسك التي بين جنبيك أقرب شيء إليك، والله عز وجل يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا الهيكل العظمي الذي هو قوام أجسامنا، قال: هو نسيج متين يقاوم قوى الشد، ونسيج قاس يقاوم قوى الضغط في آن واحد. في أشياء أيها الإخوة لا تقاوم قوى الشد كالإسمنت، وفي أشياء تقاوم قوى الضغط. هذا النسيج في آن واحد يقاوم قوى الشد وهو يقاوم قوى الضغط. أولاً، هذا النسيج المتين القاسي يحمل أخطر أجهزة في الإنسان، يحمي أخطر أجهزة في الإنسان، فالجمجمة تحمي الدماغ، والقفص الصدري يحمي القلب، والحوض يحمي الرحم، والنخاع الشوكي يحميه العمود الفقري، ومعامل كريات الدم في داخل نقي العظام. أخطر أجهزة الإنسان دماغه ونخاعه الشوكي وقلبه ورحم المرأة وكريات ومعامل كريات الدم الحمراء، كلها في هذا النسيج المتين القاسي. أيها الإخوة، هذا الجهاز مؤلف من 200 قطعة، بنيتها قاسية محكمة من الخارج، مسامية إسفنجية من الداخل. لو أن بناء العظام من الداخل كما هو في الخارج لكان وزن الإنسان 4 أمثال. لو كان بناء العظام من الداخل كما هي في الخارج 4 أمثال. أيها الإخوة، عظم عنق الفخذ يتحمل من قوى الضغط ما يزيد عن 250 كيلوغرام، فالعظمان يحملان 500 كيلو. الإنسان الشاب القوي بإمكانه أن يحمل نصف طن تقريبا. من أين هذه المتانة ومن أين هذه القساوة؟ لكن الشيء الذي لا يصدق أيها الإخوة أن هذا الجهاز العظمي فيه خاصة هي الهدم والبناء. هناك تبدل مستمر في بنية الخلايا، بعضها يهدم وبعضها يبنى من جديد، بحيث أن الإنسان في كل 7 أعوام يتجدد هيكله العظمي تجدداً تاماً. هيكلك العظمي قبل 7 أعوام ليس الذي هو الآن موجود. ما الذي يحدث؟ الهدم والبناء، هناك حكم لا تعد ولا تحصى. الهدم والبناء يعين على التئام الكسور، ولولا الهدم والبناء لما كان التئام الكسور. والهدم والبناء يجعل هذا الجهاز العظمي، فضلاً عن أنه هيكل يحمي قوام الإنسان، هو مخزن للكلس. فلو أن الجنين احتاج إلى كمية كلس ولم تراعي الأم في طعامها وجود كميات من الكالسيوم، يأخذ الجنين حظه من الكلس من هيكل أمه العظمي. الهدم والبناء جعله مخزناً، الهدم والبناء جعل الكسور تلتئم. أيها الإخوة الكرام، هذا الجهاز ما الذي يحكمه؟ قال هناك هرمونات للنمو وهرمونات لمضاد النمو، فلو أن هرمونات النمو لم تتوقف لتعملق الإنسان، ولو أن مضادات النمو لم تعمل لتقزم الإنسان. شيء خطير أيها الإخوة. الشيء الذي يلفت النظر أن هذا الجهاز في معظم أجزائه عند الوليد غضروفي لين كي تسهل الولادة، وبعد إذن تتحول هذه الخلايا من خلايا غضروفية إلى خلايا عظمية، ولا بد من بقاء قسم غضروفي في النهاية ليكون كهذه المادة المطاطية بين القطع القاسية. هذا من أجل امتصاص الصدمات، وكأن هذا الإنسان مصمم وفق علم مطلق، علم ميكانيك، علم حركة، علم متانة، علم جدوى، كل هذه العلوم متحققة في هذا الهيكل. فالإنسان إذا تفكر في آيات الله الدالة على عظمته عندئذ يخشع قلبه. فضلاً عن ذلك، أن هذه المفاصل أيها الإخوة فيها مادة لزجة تتولد ذاتياً كما يقول الأطباء، يعني هذا الزيت في المفاصل لولاه لما تمكن الإنسان من أن يحرك مفاصله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، أهلك أعداءك أعداء الدين، اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اجعل بأسهم بينهم، اجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما تحب وترضى، اجمع بينهم على خير، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.